السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام المصطفى محمد وعلى آله حجج الملك المنان. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة إقحام الصلاة في صلاة، طبعا الكلام عند من يقرر أن هذا على مستوى قاعدة عند الاضطرار، طبعا لا عند الاختيار ابتداء، يعني بلا شك يخل بالموالاة على أقل تقدير. فمر بنا وجوه متعددة على كل لبيان الصحة، نذكر بقية الوجوه ثم نتعرض إلى أدلة الفساد المتوهمة وكيفية دفعها. من منبهات التعميم في هذه القاعدة، التعبير في صحيحة محمد بن مسلم تعبيره عليه السلام فاقطع صلاتك واقض فريضتك، فهنا لم يقل فاقطع مثلا صلاة الآيات واقض فريضة اليومية، بل عبر ماذا؟ فاقطع صلاتك واقض فريضتك، يعني كلمة واضح الحكم منصب على الطبيعة العامة، الحكم منصب اقطع الصلاة من حيث طبيعة الصلاة موسعة، واقض فريضتك الفريضة المضيقة سواء كانت يومية أو غير يومية. يعني هذا العنوان فاقطع صلاتك واقضي فريضتك، هذا العنوان هو بنفسه كأنما رسم لقاعدة إقحام صلاة الصلاة مع الاضطرار، ولو كان كنت أنت متشاغلا باليومية وهي موسعة ورأيت أن الآيات في حال انتهاء لوقتها اقطع اليومية واقضي فريضتك من الكسوف ثم ارجع الى كذا. فهذا العنوان العام ليس فقط خاص بما لو كان متشاغلا بالآيات فتضيق وقت الفريضة اليومية، العنوان ده دقق عام. كذلك في صحيح إبراهيم إلا قرأناه، إبراهيم ابن عثمان أبي أيوب، تعبير عليه السلام وعودوا إلى صلاتكم، يعني ورا الصلاة ما هو طبيعة الصلاة، هذا ربما مطلب صناعي فقهي مر بنا مرارا أن العنوان المأخوذ في الأدلة إذا كان عنوان لطبيعة عامة فواضح فيه أنه إشارة إلى الطبيعة العامة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لم يقيدها لا نافلة لا فريضة لا يومية لا فلان، إذن كل طبيعة الصلاة متقومة بالفاتحة ولو لم تكن روحا. الصلاة ثلثها الركوع ثلثها السجود ثلثها الطهور، هذا أهم يعني ما يرد بخصوص ماذا بخصوص الصلاة اليومية أو الصلاة الفريضة يشمل حتى النافلة. ولما جرى لا تعاد الصلاة إلا بخمس، أي صلاة؟ كل صلاة ليس مخصوص باليومية. الإخلال بالخمس إخلال بالصلاة، أي صلاة؟ كل صلاة حتى الصلاة النافلة أو الصلاة الفريضة، كل أنواع الفريضة ما لم يأتي دليل مستثني مخصص. لما؟ لأن المفروض كلنا هنا الصوم كذا كذا أعم من الصوم الواجب مستحب صوم الكفارة صوم الفلان، ما لي معنى بعد تأتي وتطالبني بصوم النافلة شلون صوم بدل الهدي في الحج كيف، ما لي معنى هو أخذ عنك أنواع الصوم أمرك بطبيعة الصوم بدل الهدي في الحج وطبيعة الصوم شرحها في باب آخر، الآن تطالبه كيف الطبيعة ما لي معنى. لا أنا ليس عندي دليل على أن صوم بدل الهدي في الحج الذي هو صوم عشرة أيام، ما عندي دليل على أنه أمسك عن كذا وكذا، أمسك فقط عن بعض الشيء. شو ما عندك دليل؟ هو أمرك بطبيعة الصوم، طبيعة الصوم قد شرحها في أدباب آخر ودلة أخرى حوال عليه لأخذ عنوان الطبيعي، أمر بالطبيعي وقد شرح الطبيعي في باب آخر، ما المعنى الوسوسي؟ الآن بيجينا مسائل في المعاصرين على كل رحم الله الماضي منهم وحفظ الباقي وسوسوا في بعض المباحث لأنه في تلك المسائل كان ما يرفعون يد عن نفسه الضابطة، الضابطة صناعية فقهية ما يمكن رفع يد عنها في الصوم في الحج في العمرة في الاعتكاف في الصدقة، على مجرى ليضام مضامك من ضرورها ما لم أخذ الطبيعة على مجرى بعد ذلك يأمرك يلزمك بالطبيعة هو نفس التي قد شرحها في مكان آخر. ولذلك كرارا كرارا مر بنا أن التشهد في الصلاة الشارع ليس في صلاة بيان كل قضايا، هو عنوان التشهد الذي شرحه الشارع في مواطن كثيرة جدا أخرى. نقرأ في زيارة الغدير يقول الإمام الهادي عليه السلام ولعن الله ناكثي العهد بعد الإقرار، يعني الإمام الهادي يقول أشهد أن عليا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة أولى بالمؤمنين أنفسهم أنه ولي الله، هذا إقرار وعهد إلهي كالإقرار في الشهادة الأولى والشهادة الثانية، من نكث فإنما ينكث عن نفسه. الآن نجي في الصلاة، لا هذا كلام آدمي، يعني أنت من جبتني كلام آدمي أشهد أن عليا ولي الله كلام آدمي، هاي غفلة غفلة جدا باردة، يعني غفلة باردة في بعضها غفلة حارة في غفلة باردة، هذه غفلة باردة أشهد أن يعني الله كلام هذا يا جماعة، هاي زيارات وهاي الضابطة الصناعية الفقهية اللي أنتوا علمتوا لنا إياها شنو نسيتوها شو القصة؟ هو احنا تعلمناها من عندكم هنا جدا غفلات على كل ما هي إذا الباذنجان ما صار حار ما له طعم. المقصود أيا ما كان إذن الأمر واضح أنه هنا الشهادة الثالثة، لذلك أفتى بها الصدوق الآن وأفتى بها وأفتى بها السلار الديلمي أشهد أن عليا أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي، علي بن بابور هكذا أفتى بفقه بضوي في مراسم سلار الديلمي وأشهد أن عليا نعم الإمام، أي صيغة النراقي أفتى بها، العلام الحلي بجزم أفتى بها في المنتهى، بجزم في المنتهى المطلب في بحث الكلام المطلب قال هذا ليس من الكلام المطلب مستثنى، هذا من الذكر، العلام الحلي في المنتهى انتهى المطلب في باب مبطلات الصلاة في بحث الكلام هناك أكثر بها. ومعروف منتهى المطلب للعلامة الحلي من أمتن كتب العلامة الحلي التي فيها مبناها الحقيقي يقولون منتهى المطلب. وأن باقي بن مستهل وفع من عداخل الحداثة لهم جنوا كثير انتبار نزلوا غيرهم. فالمقصود أن ما كان حالا ضابطة منضبطة أن الطبيعة المبينة في باب ثم يأمر بها الشارع أو يتعرض لها في باب آخر، معنى ذلك أن الطبيعة هي هي طبيعة عامة مو طبيعة خاصة. فهنا كذا شغلها وعودوا إلى صلاتكم في بحث قطع الصلاة والصلاة دديدا كما ذكرنا المرة بنا دديدا على كل ديدا صناع فقهي عول عليه الفقهاء وعودوا إلى صلاتكم. الكلام هذا المطلب مثل الآن فمن لم يجد فصيامه 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فتلك 10 كاملة الصيام هذا يصيام. هو حوالي واضح فيه شو ما يطلق يعني ناظر إلى ما بيّن من الصيام. هنا من سبب فاقطع صلاتك واقض فريضتك واضح يعني هذا الحكم جايبنا بالحظ للطبيعة لا بالحظ آيتية الآيات ويومية اليومية مبلغ عاءك بعنوان عام ولو كان عنوان خاص قال يومية كذا الظهر 4 الصبح 2 المغرب 3 الشك في الثنائية مبطل شو يجيب عنوان خاص وموضوع لما يأتيش بحكم ويأخذ لموضوع الحكم العنوان الطبيعي العام من حوال على نفس الطبيعي لأنه صنفية الطبيعة مين هي الدخيلة أو لماذا مين اي طبعا لذلك قال آياتية الآية ويومية اليومية اي ولذلك هو نعم اكثر كلام قديم هو لا محالة يكرر هو لا محالة يكرر مضطر لذكر الصلاة التي الله أكبر ما لم يقل عودوا إلى صلاتكم من حيث هي صلاة واضح هي زين. وهل مجرى التعبيرات الأخرى طبعا أيضا كثير من الفقهاء القدماء أيضا عمموا هذا الحكم ليس لضيق وقت اليومية حتى لضيق وقت فريضة الفريضة لما مر في النصوص طبعا لا خصوص الفضوء صحيح نعمم لا نستشكيل. أيضا هناك رواية الحميري عن صاحب الزمان هذه رواية فيها باب الخلل في الصلاة الباب 12 الحديث الأول أبواب الخلل في الصلاة الباب 12 الحديث الأول عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه حنري نصف مع قرب الإسلام عنده مكاتبات كثيرة مع الناحية المقدسة ذكرها الطبرسي في الاحتجاج وذكرها الطوسي في الغيبة وغيرهما لكن أكثر شيء وكثير من مكاتبات الحميري المرسلة في الاحتجاج هي مسندة في كتاب غيبة الشيخ الطوسي وربما الكثير من رجال الصواب بنوا عنها مرسلة ولحالها هي مسندة موجودة في الغيبة الطوسي مثل هذا الحديث شريف. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذه مرسلة معروفة مرسلة الحميري، لكنها مرسلة صحيح الطبرسي الاحتجاج، ومسندة في الغيب الشرقوسي. وصاحب الوسائل رحمة الله أو جملة لم ينبهوا على ذلك، فبقي في ارتكاز المتأخرين هذا العصر أنه هذه مرسلة. وفي هناك نكتة في الوسائل أو غيرها، في من الوسائل مثلا أن الوسائل مو بالضرورة الرواية يذكر كل أسانيدها في باب واحد، وإذا في مشروع كان اقترحت على بعض المؤسسات والجهات، بس ما على كل ما كان عندهم حوصلة أو ينجزوا، لكن مشروع كلش ممتاز إذا أحد الأخوة أو مجموعة من الأخوة يوفقون لإنجازه أو مؤسسة كلش ممتاز. النوري رحمة الله عليه كتب مستدرك الوسائل، ليه؟ في المشروع في آخر لا، مستدرك أسانيد الوسائل. كيف مستدرك يعني؟ الآن الكتب الأربعة أو غير الأربعة التي روى عنها صاحب الوسائل، اعلموا يا أخوان بأن دي المتون الروائية ربما يذكر الشيخ صاحب الفرق في هذا الباب سند سندين ثلاثة، لكن ليس قدرة رحمة الله عليه أو دأبة على استقصاء كل الأسانيد في باب واحد. ربما تشوف في باب آخر أذكر أسانيد أخرى، هذه الأسانيد هنا لم يذكرها. لماذا؟ هل لأنه غفل أو لأنه اكتفى الحوالي أو شوفهم أسباب كلها صحيحة الأسباب. فلذا وكم حصل موقف علمي للكبار يبنون على تضعيف معين، بعد ذلك يكتشف انه لا سند اخر ويعتمد على هذه الروايه. سيما الشيخ الطوفي ما كذا، لطيف الشيخ الطوفي في التهذيب والاستفسار ما كذا. الشيخ الطوفي في التهذيب والاستفسار في باب يذكر سند للروايه سندين ربما، في باب اخر يذكر اسانيد اخرى نفس الروايه. إذا في التهذيب ما ذكر في الاستبطان يذكر، إذا لم يذكر في الاستبطان في الأعمال يذكر، إذا لم يذكر في الأعمال والصدوق الأعمال للتوصيين والتهذيبين والصدوق الكلين يذكر سند آخر صحيح، إذا لم يذكر الصدوق الكلين يذكر في الباب، إذا هما لم يذكرا الصدوق في باب في كتاب عيون ذكرى أو كتاب الأماني للصدوق ذكرى. لهذا قل لك نفس المتن، مو تقول متن آخر. إذا في تغيير ألفاظ لفظة لفظتين كذا من هنا نفسه. ده مشروع جبار جدا. استدراك أسانيد الوسائل. وأنا مع الحاسوب والكمبيوتر والموسوعات على كل مهجمية يمكن واحد ينجز هذا المشروع كلش مهم، واقعا جدا مهم. سيما بعد في برنامج هاي موسوعات النور وكذا يعطيك مقاربة بين الأحاديث 100% أو 90% أو 70%، هذا ما شيء جيد بعد كل شيء سهل وقضية أو صعبة أو صعبة. المقصود لو ينجز مهم جدا، فيطبع الوسائل كل بطبعة جديدة مهمشة بهامش استدراك أسانيد الوسائل، هذا شيء عظيم جدا. أتذكر أحد المتبحرين رحمة الله عليه الحديث استدرك ربع الجزء السادس من الوسائل كنموذج قام به لكي أريه مؤسسة أحد في مؤسسة الكافية في مؤسسة الكافية 30 مورد او 40 سند استدرك عليه بس ثلث الوسائل لم يذكرها صاحب الوسائل مش سهل يا اخوان اقل تقدير ما تحصل اسانيد وهذا الاستدراك لعلمكم لسنا في صدد فقط استدراك اسانيد صحيحة على اسانيد ضعيفة لا حتى لو اسانيد ضعيفة تنضمها الى اسانيد ضعيفة الاخرى يستدرك استفاضة وضوء والصدور طرق هذا مختلفة وليس الضعيفة منتهى الضعف هذا بصراحة عمل لم ينجز الآن وخطير جدا 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 خطير الآن ما أعطي يعني مو خطير ودي خطير يعني يقلب لك موازين من هلا يقولون ضعف وكذا وفلان وفلان وفرق صيف الأساني والطرق وكثير كثير يعني تجربوا انتم مارسوا بأنفسكم ببحث الحاصل تشوف متى رأي واحدة لها طرق أخرى لم يذكرها صح الوسائل بل لم يذكر الشيخ الطوسي في ذات الباب ذكرت الأبواب أخرى أو غير الشيخ الطوسي حلقنا هذا شيء مهم هذا بمناسبة مراسيل الحميري في كتاب الاحتجاج الطبرسي التراث في الشغل يا أخوان الأزمة مو في التراث الأزمة فينا نحن الأزمة في فهمنا وقدرة فهمنا نحن والتراث شيء عظيم جدا في الجهد هاي لو تقام مؤسسة مستقلة فقط لهذا المشروع بركة عظيمة يا صاحب الرسائل شو المبارك عمره عشرين سنة اشتغل وهذا الآن لو يكتب هذا المستدرك أسانيد الوسائل صدقوني يضيف الوسائل ضعف اعتباره شو سهل تكتب وسائل ثانية وهذا الذي غفل عنه من زمان رحمة الله عليه استدرك متون ونعم رفع لكن لم أيضا يولي هذا الجانب بعد أهمية مستدرك أسانيد الوسائل لو ينجز مهم ومو فقط يمكن بعدين هذا غير عمل التدبر درجة الطبقات هذا غير شغل آخر يمكننا أن نستدرك مستدرك أسانيد التهذيب ما يطبع كتاب حديثي إلا ونستدرك عليه ماذا؟ شو مستدرك الحاكم النيشابوري؟ أنا مستدرك الحاكم النيشابوري مثل مستدرك المزنوري مستدرك متون أنا مو كلامي في متون كلامي في ماذا؟ في الأسانيد التهذيب يطلع مستدرك أسانيد التهذيب الاسترصاد مستدرك أسانيد الاسترصاد الفقيه مستدرك أسانيد الفقيه مستدرك أسانيد الكاتب يطبع مع مستدركه مستدرك أسانيد غيبة الشيخ الطوسي مستدرك أسانيد غيبة النعماني مستدرك أسانيد توحيد الصدوق مستدرك أسانيد عيون أخبار رضا مستدرك أسانيد الاحتجاج كل كتاب روائي لو يطبع وينجز تراثنا يصير شيء عظيم جدا طبعا المصححين جزاهم الله خير شيئا ما شمت رائحة يقولون هذا مذكور في مصدر كذا كذا بس مو كامل فشيء عظيم نهج البلاغة الحمد لله هم عجيب عظيم جزاهم الله خير تراكم جهود المحققين مختلفة في نهج المستدركات نهج البلاغة كثير كتبوا الآن لاحظ خطبة واحدة بحمد الله يلتفت إلى مصادر عديدة لها استدراك متني واستدراك شنو أسانيد طبعا يصير بعد في شيء واحد في آن واحد استدراك هامش استدراك أسانيد واستدراك متن هذا شيء أعظم وأعظم كلش ممتاز لماذا هذا العمل مهم يا أخوان؟ أول أساني خوار حلفه بعد اعتبار رواية من لا اعتبار راشي مسلم. المتن شلون؟ المتن يا أخوان يا ما هذه سامعين لي حتما شبهات أحمد الكاتب وغيرها مثاله استشكل في إمامة العلم وغير غير غير والسند إلى مو فقط هو سروش ما كذا منه بعد أقول لكم أسماء أخرى عديدة من هذا القبيل يستندون إلى متون خطب نهج البلاغة المقطعة ويشوف أمير المؤمنين يحتاج للشورى إذن الشورى صحيح شوف أمير المؤمنين في خطبة معينة يعترف أنه يخطأ إذا ما يشوف الخطبة كاملة إلا في نهج البلاغة الشريف الرضي لم يأتي للخطبة كاملة. أيها المحقق الباحث التفت استيقظ الشريف الرضي انتخب نخب من الخطب التقطيع في الحديث دأب القدماء وهذا خطير من جهة هم عدم مبرر رحمة الله عليهم لأجل التبويل لأجل التنويع مجرد لكن هذا خطير إلى حد الميرزا النوري أراد أن يسيء الظن بأحد كبار القدماء من المحدثين بسبب التقطيع يقول لا 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 يتلاع هو مو أعوذ بالله مو يتلاع شو يتلاع تقطيع غير التلاعب غير العبث بالحديث تقطيع دينا فالمقصود هذا نقطة مهمة جتة الكيزة اللي يتمتع أمير مؤمنين مبنى سقيفي لمبنى إمامي فضحك مهين سواء في العقيدة في الفرق السياسي في الفرق كذا تقطيع الحديث شيء على كل هذا استدراك الأسانيد واستدراك المتون شيء مهم جدا يا أخوان وإياك إياك أن تتسرع وتظن أن المتن الذي نقله لك المحدث القديم العملاق فلان رحمة الله عليه هذا كل المتن حذاري حذاري روية روية قف ابتعد ابحث عن المتن الكامل يتغير الظهور كذا كذا فضلا عن أسانيد هذا مبحث على كل هيشوف لاحظ علي ضمن ممارسات التراث واحد يجي يستشير هذا حديث كذا كذا يصبر انت تراجع اسرائيلي سلام مو اسرائيل امريكي تلتفت هو شيء لاحظ تعال شوف المتن حديث مقطع غير مقطع شنو كذا فلان الأزمة يا أخوان في الآليات التي كيف نتعاطى فيها مع التراث الأزمة هنا موجودة الدروس ما قامت تدرس علم الدراية الآن متروك في الحوزة علم الحديث متروك الحديث مثلا ميرزا النوري شيخ عباس القمي محقق عباس الطهراني بس صاحب الغدير رحمة الله عليه فلما متبحر في الحديث لكن في الحديث العطائي كان لحكي شرف الدين رحمة الله عليه احنا بجوارة بعد وهو جوارة جدا ايضا في مقصود هذا المطلب ان علوم الحديث الان متروكة طالب العلم ما يطلع عليها يصير محقق يصير علم يصير اسمه مدري كذا هو ما يدري كيف يتعرف قضايا ويبني على قضايا ماشي مشكلة بناء الانسان يصير مو قوي علم الحديث علوم الحديث علوم الدراسة هي اصطلاحات سهلة بس لين انت ما تلتفت لها ايش يسويك كلمة ضعيفة ما تعرف شو معنى مناخ الضعيفة كلها مكسوسة ومدلسة عين الضعيفة لها معنى اخر وهذا مجرى هل فعل لو تفعل التراث يجي علوم متعددة لدراسته وكانت تدرس في الحوزات العامة على كل اختصار واختصار واختصار تصير طفرات وصير الشذوذات والمجرات نعود الى نفس الكلام مرسلت رواية الحميري رحمة الله.
شوف هذه أمور أبجديات في المنهج الحضور القديم، بس ما تكون كلام فاضي بس يمن فيها وتسبب آفات وطامات عجيب غريبة. هي طبعا الإنسان إذا البناء صار بناء كبير من أول في الدنيا وهي ما موجودة فيه، هو يخر البناء لا سمح الله بعدين يهوي مرة واحدة. إيه
كتبت من رواية حين عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه كتب إليه يسأله عن أنه صلى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب إن كان أحدث بين الصلاة، شوف يعني صلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر، شفت شلون؟ فرض السؤال هذا أرحم صلاة في الصلاة نفس الذي نحن فيه، هذا غيرها الآيات والكسوف، هذه الظهر والعصر. الرواية زكاة مصدرها أبواب الخامسة الصلاة الباب الثاني عشر الحديث الأول، أنه كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين، شوف هو الظهر دخل في صلاة العصر ركعتين، استيقن أنه صلى الظهر ركعتين، تعالي فرض السؤال، رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين ناقصتين، ما تمم بالثالثة والرابعة، كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة عاد الصلاتين، صلاة الظهر ناقصة وصلاة العصر بدون ترتيب أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتم لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك. وحكى في الحديث أن جمع من الأصحاب ذهبوا إلى مضمون خبر الشهيدين، وإن كانت عبارة الشهيدين في الخلل ليس كما استظهره منهما صاحب ذلك، لأنهم فسروا الرواية على شيء آخر بأن ما أتى به من ركعتين لصلاة العصر يحسب للأولى، وأن نية عنوان الثانية لغون لأنه من الحاضرات في الصلاة. نعم بنى على هذا التفسير كاشف اللي كان في الرواية، وإن كان أظهرنا عن إرادة العدول وجعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولى، بس هي على كل إجمالا مؤيد أن الإقحام عند جملة حتى كاشف اللسان أو غيره من القدماء يعمموه إلى غير الآيات والكسوف، هذا موضوع شاهد هذا، وربما شخص يستنبط من الرواية كذا، وأنت من نستنبط من العدول والعدول غير ما بحث إقحام صلاة وصلاة، هذا كلام الرواية تتذكرون موضوع الفرض البحث في الإقحام للعدول، هذا من العدول، لكن من جهة استشهاد بمن ذهب إلى تعميم الإقحام. أيضا اتشهدنا بصلاة الاحتياط التي في الشيخ بين سنتين وثلاث وأربع، تذكرون وجه الاستشهاد مرة بنا أمس، هذا في أبواب الخلف الصلاة الباب 13. فإذا هذه جملة من الشواهد الدالة العامة على تعميم القاعدة عند الاضطرار، إقحام صلاة في الصلاة لا يجب البطلان ويعود إلى الصلاة المقحمية. دعنا أن نستعرف فهرفيا ما يستدل على البطلان، وأن هذا التعبر خاص في خصوص إقحام اليومية في الكسوف لا العكس، فضلا عن تعميم الأنواع أخرى من الفرائض. استدلوا بماذا؟ في الذكرى استدل بأن نفس الروايات فيها أنواع قطع، عبر عن الإقحام بالقطع، والقطع يعني أن الصلاة المقحم فيها يعني مقطوعة مبتورة، إذن إبطال لها. هكذا استدل الشيء الأول في الذكرى. لذلك ذكرنا بعضهم ما عمل حتى بهذه الرواية، روايات إقحام اليومية في الكسوف ما عمل بها في موعدها، فضلا عن موعد أخرى. لكن الجواب ماذا؟ الجواب أن هنا القطع قطع الموالاة وليس قطع يعني معنى الإبطال. قطع الموالاة في الاضطراب لا مانع من، لا مانع، ليس هنا يقال بطل الصلاة انمحت هوية الصلاة، هوية الصلاة ما هي الصلاة، فقط قطع، قد قطع الموالاة. فده يقول له وعود إليه حيث ما كنت، اشترعنا اقطع، وبعدها يقول التعبير قرأنا، قرأنا انه فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى. ما في منع، هي فقط قطع الموالاة. القطع لذلك ذكرنا القطع على أربعة أنواع، ليس كما يدعي الشيء الأول. بقية أدلة الإبطال تعرض لها إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.